إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، سنة الله تبارك وتعالى الجارية التي لا مبدل لها على مر الزمان، أن خلق الخير والشر، وخلق لكل صنف أهله، فكان هناك من الخلق من هو مفاتيح للخير، وهناك من الخلق من هو مفاتيح للشر، مصداقاً لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من الناس أناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر. وأعداء الملة والدين لا يفتؤون في كل زمان ومكان وبكل الأساليب المعاصرة أن يضربوا هذه الأمة في مقتل، وبالفعل نجح هؤلاء في كسر كثير من الحواجز، وكان من جملة هذه الحواجز التي كسرت وانتشر ظلامها أن كسر حاجز الأسرة. وانظر إلى كثير من مجتمعات المسلمين فضلاً عن غيرهم، ستجد أن هذا الحاجز ولا حول ولا قوة إلا بالله كسر وانتشر فساده، حتى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وما المجتمعات إلا أسر، فإذا ضيع الجانب الاجتماعي في الإسلام وكسرت الأسرة فقل على الدنيا السلام. لذا أردت أن أذكر عباد الله من المؤمنين المسلمين المسجديين، أردت أن أذكرهم بدورهم في وقت لا يذكر فيه الناس إلا بالشر الموجه، نعوذ بالله تعالى من الضياع والخذلان، ونسأله سبحانه أن يرحمنا وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يلطف بنا وبأولادنا وذرياتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الكرام المسلمون، المال والولد والزوج نعم من الله تبارك وتعالى تستوجب مزيد شكر من هذه النعم. وربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المال والزوج والولد نعم تستوجب مزيد شكر من الله تبارك وتعالى، حيث حباك الله يا عبد الله بهذه النعم. تلكم النعم بحاجة ماسة إلى رعاية وحفظ وتأديب، وهذا جزء من شكر نعم الله تبارك وتعالى، وهذه وصية الله تبارك وتعالى ونداؤه للمؤمنين. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، فهذا نداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين الخلص أن يحرصوا غاية الحرص على تأديب أبنائهم وبناتهم وأزواجهم، وهذا أمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من ولي أزواجاً وأولاداً وضيعات. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، قال قتادة في تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أي علموهم ما أمر الله، علموهم طاعة الله تبارك وتعالى، وعلموهم اجتناب معاصي الله تبارك وتعالى، وقفوا بهم عند حدود الله. نعم، هذا هو الأصل في من ولي الأولاد والبنات والأزواج والضيعات. لذا قال نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وماله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت سيدها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحذركم نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غش الرعية، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا مات وقد حرم الله عليه الجنة. حديث حسن. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، إن الأمر برعاية الأبناء والبنات والأزواج أمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو اقتداء بأنبياء الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا أن نحذو حذو الأنبياء. قال ربنا تبارك وتعالى: فبهداه مقتده. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وهذا هو محل الشاهد. نعم عباد الله من المسلمين والمؤمنين، إن طاعتنا لأنبياء الله تبارك وتعالى جزء من طاعة ربنا تبارك وتعالى، ونخص بالذكر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذا فإن تربية الأبناء والبنات مما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو داخل دخولا أوليا في قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل إن الصبر على تربية الأبناء والبنات وعلى إصلاح الأزواج علامة من علامات الاصطبار التي تقبلها ربنا تبارك وتعالى من عباده. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، تربية الأبناء والبنات وإصلاح الأزواج أمر من الله وأمر من رسول الله وهدي لأنبياء الله تبارك وتعالى، وسبب لاستقامة المجتمعات عقلاً وشرعاً، وبغير ذلك تضيع المجتمعات وتفسد وينخرط أبناؤها في الفساد. انظروا معي عباد الله انظروا إلى أناس أهملوا تربية أبنائهم وبناتهم حتى خرجت أجيال لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه، وعن القرآن إلا رسمه. وقد فضح كثير من أبناء إقليمنا حينما سئلوا عن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاع بعض طلاب الجامعات جوابا، بل كانت الكارثة العظمى أن بعضهم سئل عن بعض معلوم من الدين بالضرورة فما استطاع أن ينطق ببنت شفة. والله إنها كوارث تترى، وأعظم هذه الكوارث إهمال تربية الأبناء والبنات على الإسلام المصفى كتابا وسنة. أيها المسلمون، إن الله تعالى أوجب علينا أن نقوم برعاية أبنائنا وتربيتهم على الإسلام المصفى، وإلا فإن كثيراً من الآباء والأمهات لا سيما من أوتوا مالاً أرادوا أن يزاحموا أهل التقدم، زعموا من أهل الحضارة الغربية ممن زعموا أنهم يسيرون في هذه الدنيا حذو القذة بالقذة في نعال هؤلاء الغربيين، فكانت النتيجة أن خرج هؤلاء أجيالاً لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ولا تربطهم بالإسلام إلا الأسماء، ولا تربطهم بالإسلام سوى ما يعرف بخانة الديانة. يا عباد الله، واجبكم الذي سيسألكم الله تبارك وتعالى عنه تربية أبنائكم وإصلاح بناتكم وتهذيب نسائكم. ما واجب المسلم الذي أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن ينطلق في هذه الحياة من مرضات الله ورسوله؟ أولاً أن يعظم ما عظم الله ورسوله من الأوامر والنواهي، وإلا كان صاحبنا بعيداً عن مرمى الشريعة. ومن ذلك أن يحرص صاحبنا أن يكون قدوةً لأبنائه، فأولى الخطوات العملية لاستنقاذ هذا الجيل أن تكون قدوة. كثر كثر الكلام وقل العمل، فكانت النتيجة إعراضاً من الأبناء عن طريق آبائهم. وأولى الخطوات الصحيحة أن تكون أنت أيها الوالد الكريم قدوة لأبنائك. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان المثال الذي يحتذى به في بيته، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما سئل كيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال كان بشرا كبقية البشر، كان يصلي فإذا ذهب إلى أهل بيته خصف نعله ورقع ثوبه وأعان امرأته على قضاء حوائجها. قال الإمام الحافظ ابن حجر وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحثه خلق الله تبارك وتعالى بالفعال للأقوال. فنحن بحاجة إلى احتواء أبنائنا وبناتنا وأزواجنا بالأفعال للأقوال. نبيك صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى في هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سبق كثيراً من التنمويين، إن صح إطلاق هذه اللفظة، سبقهم في الاحتواء النفسي للأطفال والشبابة الصغار. انظر إلى حديث عبد الله بن عباس، وانظر إليه حينما كان شاباً يافعاً صغيراً أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، ثم احتواه صلى الله عليه وسلم وأنزله، ثم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث اللفتة التي أريد أن أؤصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام باحتواء هذا الشاب الصغير ابتداءً ثم لقنه وعلمه، وهذا أصل لمن أراد أن يهذب ولده أن يحتويه وأن يؤدبه بالطرق الصحيحة التربوية. أولى هذه الطرق التربوية أن تكون قدوة. كيف يكون هذا الأب قدوة وهو يفعل في الليل والنهار ما ينقض كل كلام؟ لا تصلي في المسجد جماعة ثم تقوم وتقول لولدك صلي على استحياء، تنظر إلى الغاديات والرائحات وتنظر إلى الأفلام والمسلسلات، وهذا الزنا وهذا الخنا يعبث به في بيوت المسلمين، ثم بعد ذلك نقول لماذا نشئ أبناؤنا على غير مراد الله ورسوله؟ تسمع الغناء في عربتك وسيارتك وعملك ثم تقول بعد ذلك لولدك يا ابني شغل القرآن، تشرب السجائر وتجلس على الكافيهات ثم بعد ذلك تقول لولدك لا تفعل هذا المنكر. إنك تأتي بكل منكر ثم بعد ذلك تريد من ولدك أن يكون خيرا منك، محال أن يكون ولدك خيرا منك ما لم يرى قدوة عملية صحيحة النشأة في بيته من أبيه ابتداء. إذن أولى الخطوات في احتواء هذا الجيل المسكين المستضعف قدوتك أنت في بيتك. كيف تستقيم امرأتك وأنت تتركها تخرج إلى النوادي إلى المتنزهات إلى المصائف عارية بدعوى أن هذا تقدم، بدعوى أن هذه عصرية، بدعوى أن هذا فيه نوع من أنواع ملاحقة العصر؟ وإلا فإن الحجاب والسواد والنقاب والسؤدد هذا ليس في عصرنا، وإنما هو عصر الجاهلية الأولى، ويعمل هذا الذي يتكلم كلام العلمانية الضالة. أيها الكرام المسلمون، أولى خطوات استنقاذ هذا الجيل أن تكون أنت قدوة. ثانيا أن تأمرهم بتصحيح عقيدتهم وترسيخ إيمانهم في وقت تستلب فيه عقائد المسلمين وتبدل فيه ديانتهم وتفسد فيه الأجيال جيلا فجيلا بشكل ممنهج مسيس، يقف كثير من الآباء مكتوف الأيدي عن احتضان أبنائهم وتربيتهم. إنها مصيبة، إنها مصيبة أن يستلب ولدك عقديا وفكريا وأنت لا تدري. مدرس في المرحلة الثانوية في هذه المدينة للصف الأول الثانوي أقام استبيانا بسيطا، هذا المدرس مدرس شهير جدا في المرحلة الثانوية، فوزع على 3 مجموعات كأنموذج ورقة بيقول لهم فيها اللي عنده أي مشكلة يكتبها لنا في الإيه؟ في الورقة دي. كانت نتائج هذا الاستبيان 600 ولد وبنت سنة أولى ثانوي، إن 95% من أبناء المسلمين وفيهم ناس من أبناء حضراتكم لا يصلوا إلا الجمعة، هذا إن صلوا الجمعة وبعضهم عنده دروس في هذا الوقت وبالتالي لا يصلي حتى الجمعة، وبعضهم يجمع صلوات الأسبوع في يوم الجمعة ويقول أصل بابا قال لي صلي يوم الجمعة، يوم الجمعة ده ربنا، إنما بقية الأسبوع ده للدنيا. هذه نقطة أولى. البنات نسب تعارفهن بما يعرف بالارتباط، نسب التعارف لبنات أولى ثانوي ما يزيد على 40%، 40% من جملة المشكلات، وتزداد الكارثة حينما تقرأ في هذا الورق، وقد اطلعت عليه بنفسي، أن بعض الآباء والأمهات يعرفون هذا ويسكتون ويقولون لأبنائهم وبناتهم أصل أنتوا لسه صغيرين وأصل جارك ده أو صاحبك ده هيحافظ عليك. الكارثة الثالثة نسب السجائر والمخدرات في أولاد أولى ثانوي،
تكاد تصل إلى 43 أو 44%، فضلاً عن كوارث أخرى نسأل الله السلامة والعافية. إننا نتكلم عن مصائب يراها كل أحد في الشارع، يراها كل أحد في بيته وفي البيوت المجاورة، ولا نكير. إذن لابد وأن تكون قدوة، لابد وأن ترسخ الإيمان. من جملة الاستبيان الذي أجراه هذا المدرس أن بعض الطلبة في أولى ثانوي بيقولوا ما فيش حاجة اسمها ربنا، اقنعونا إن في ربنا، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. إنهم سبقوا كثيرا من آبائهم وأمهاتهم حيث استلبت عقيدتهم وأفكارهم من مواقع إلحادية وقنوات تنشر التمرد على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل ممنهج. وكثير من آباء المسلمين وأمهات المسلمين في غياهب التاريخ. رسخوا الإيمان والعقيدة في وقت تستلب فيه عقائد المسلمين. علموا أبناءكم أن الرب هو الله، أن الرزاق هو الله، أن الخالق هو الله، أن المحيي المميت هو الله، ليس حاكما وليس ذو سلطان، بل الذي بيده مقاليد الأمور هو الله. علموا أبناءكم وبناتكم أن لله أسماء حسنى وصفات علا تليق به سبحانه وبحمده، وأنه لا يمكن لمسلم أن يكون صحيح الإيمان بهذه الأسماء إلا إذا حقق مرادها ومقتضياتها. بالله عليك أب مراهق مراهقة متأخرة يربو على 50 سنة، فإذا سار في الشارع نظر إلى الرائحات والغاديات وإلى جواره ابنه الذي هو في بداية مرحلة المراهقة، ماذا تنتظر؟ تعلم أن بنتك تلبس بنطلون، تلبس بنطلون وبضي وتضع ميك اب كامل وتخرجها من بيتك ثم تقول أصل البنات كلهم كده ولما تتجوز ربنا يهديها؟ أي فهم هذا؟ وأي عقل هذا؟ وأي دين يأمرك بهذا؟ رسخ عندك أنت مراقبة الله تعالى فيما ولاك الله من أبناء وبنات. اجتهد أن ترسخ الإيمان عند هؤلاء، عند الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وقاتل الله شانئيه ومبغضيه والمتكلمين فيه، عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه ماذا يصنع الأبوان؟ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. دور الأب في ترسيخ التوحيد والإيمان بين واضح، دورك في إقامتهم على دين الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا بالعلم، أن تقيم زوجك وأولادك وبناتك على دين الله تبارك وتعالى. لك أن تتخيل أن رجلا جاهل لا يعرف عن الإسلام إلا القشور كيف يقيم من تحت ولايته على الإسلام؟ الإنسان عدو لما يجهله، فقد تصف شيئا بأنه تشدد وأنه تخلف وأنه رجعية عندك أنت، لأنك تجهل أحكام الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، وقد تصف شيئا وتنعته بأنه أمر حسن وأنه لا مانع أن يفعله ولدك أو أن تفعله ابنتك، لمجرد أن كثيرا من الناس يفعلونه، كما قال مشرك العرب وكما كان كفار الجاهلية يقولون هذا ما ألفينا عليه آباءنا. فصار القانون بالنسبة لك في القبول والرد هو فعل الناس، عرف الناس، رغم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا له قيد، أن يكون هذا العرف عرفاً صحيحاً مستقيماً غير مصطدم مع الكتاب والسنة. نعم، لا بد وأن تعلم نفسك الدين. طب هنتعلم الدين فين؟ لن تتعلم دينك إلا في المسجد، لن تتعلم دينك إلا في المسجد. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن لا بد وأن تهرول إلى المساجد. ولهذا قال الشاعر: لن تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. هذا أصل أن تتربى أنت في المسجد. ولهذا أنا لا يصيبني شيء من الدهشة حينما أجد كثيرا من الأبناء يجلسون خارج المساجد بينما آباؤهم ينزلون قبيل إقامة الصلاة بقليل، هذا في الجمعة إن صلوا غير الجمعة، أما بقية الأسبوع فقطيعة بينك وبين المسجد، ثم تقول لولدك صلي. لن يكون، لن يكون. لابد وأن تتعلم أنت أوامر الله، نواهي الله، حدود الله، أحكام الله، ولو على سبيل الإجمال، حتى تستطيع أن تلقن ولدك الصغير هذا الأمر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا أيما حرص على تربية بيته النبوي، إصلاح الجبهة الداخلية قبل تربية عموم المسلمين ومن يبلغه كلامه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أقام غيره من أزواجه، عند الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الوتر الأخير أيقظ زوجه عائشة وقال: هلمي إلى مرضات الله. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعظم أجر من يعلم من تحت ولايته. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، ذكر منهم: رجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا الحديث موافق للترجمة الأصلية التي بوب بها الإمام البخاري، وهي للحرائر قبل الإماء من الأزواج أولى، أي تعليم الرجل لامرأته أولى من تعليمه لأمته يوم كان هناك إماء ورقيق. كذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعظم من هذا الفعل، أقصد تعليم الرجل امرأته وأهله. فانظروا إلى ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وأدبوهم عليها عند عشر، وفرقوا بينهما في المضاجع. لا يكون هذا إلا من رجل عالم بأحكام الله تعالى وتشريعاته، ثم هو عالم بسن البلوغ والرشد والمراهقة. نعم، علم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم تعليم النساء في البيوت. بوب البخاري بابا في صحيحه قال: باب استحباب تعليم النساء وخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالوعظ، خص النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالوعظ. حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءتني امرأة فقالت: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نتعلم منك. فأمر لهن النبي صلى الله عليه وسلم بيوم في بيت كذا وكذا. بل انظروا كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب العيد، قال ابن عباس: ثم أخذ النبي بيدي وانطلقنا إلى مصلى النساء، فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالتصدق. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء؟ لأن المرأة بطبيعة الحال لها مشاعر دافئة ولها طبيعة خاصة تختلف عن الرجال، وهي تتأثر بالمحيط الخارجي والبيئة الخارجية لها، ولهذا إذا فسدت البيئة ضلت المرأة، وإذا ضلت المرأة فسد المجتمع، وواقعنا المحلي قبل الإقليمي والدولي شاهد على ذلك. ولا تنسوا ما فعله أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود حينما استعمروا عقول بعض الخلق وأطلقوهم في بلادنا العربية والإسلامية بدعوى تحرير المرأة. خرج هؤلاء فأفسدوا النساء على المسلمين بدعوى أن الإسلام سجن، وأن تعاليم الدين تخلف، وأنها لا تصلح لهذا الزمان. وبهذه النعرات التخلفية والشعارات التي ظنوها تقدمية ظهر الفساد في كثير من بنات الإسلام، وتحررت المرأة لا من رق العبودية لله تعالى، وإنما صارت عبدة لكل شيء سوى الله. عظوا النساء، ذكروا النساء، إياكم ثم إياكم أن تتركوا أزواجكم وبناتكم. خطوة عملية يمكن لنا أن نفعلها في بيوتنا: اجتمع مع زوجك وأبنائك وبناتك في وقت محدد في اليوم على شيء واحد، على آية من كتاب الله وتفسيرها. هذا ليس ضربا من الخيال. ليس دورك أيها الوالد أن تكون وزير مالية، الحياة صعبة، أفهم هذا، أنا لا أعيش في كوكب المريخ، ولكن أولادك وبناتك وزوجك ستسأل يوم القيامة عنها. اجتمعوا جميعا على آية وعلى قراءة هذه الآية قراءة صحيحة، ثم قراءة تفسير هذه الآية من تفسير يسير كالتفسير الميسر أو أيسر التفاسير. اجتمعوا على كتاب ككتاب رياض الصالحين في بيوتكم. سألت ولدا في الصف الخامس الابتدائي فبقول له: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعرفه؟ قال لي: لا ما اعرفوش. ده في خمسة ابتدائي في كلية من الكليات التي سموها كليات القمة. سألت أحدهم فأقول له: روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. فحسيت أنه تعجب كده وبصلي كده بصات الرجالة اللي احنا عارفينهم. ف مين أبو هريرة ده؟ لك أن تتخيل أن واحد وصل إلى مرحلة الثانوي والجامعة لا يعرف أبا هريرة. أنت بحاجة إلى أن تؤصل إلى هذا الأصل، إلى دين الله تبارك وتعالى في بيتك، وأن تفرغ من وقتك لإصلاح بيتك وتعليم الناس في بيتك. أيضا مما يجب عليك أنت أيها الوالد الكريم، يجب عليك أن تراقب كل أفراد أسرتك تعبديا. يجب عليك أن تراقب كل أفراد أسرتك تعبديا. حينما يتأخر ولدك عن موعد كورس أو درس تقيم الدنيا ولا تقعدها، بينما لو تأخر ولدك عن الصلاة أنت لا تتكلم. إن ارتدت بنتك إلى ستريتش أو بادي أو سراويل ضيقة ميك اب نزلت وشعرها مرسل، تقول هذه حرية شخصية وأنا أتعامل مع أولادي بطريقة العرض للفرض. يعني أنا أقول لها حبيبتي ده عيب، وما بتقولهاش ده غلط، ما بتقولهاش ده حرام، أنت بتقول لها عيب وغلط، وده في قاموس دستور الأسرة سبب من أسباب فساد الأجيال، لأنها لا تتربى على الحلال والحرام، وإنما تتربى على الأعراف المتغيرة بتغير الأزمان والمكان والوقائع والأحوال. تكون النتيجة أن ما هو عيب هنا في بلد إقليمية هو مباح ومتاح في العاصمة، وهو أشد إباحة إذا خرجنا خارج هذا الإطار، فتكون النتيجة أننا لا نربي أنفسنا ولا أبناءنا ولا بناتنا على أصول الدين وثوابته. إذن لا بد من مراقبة الأولاد تعبديا وتربويا. نبيك صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا فقال سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل الليلة من فتن وماذا فتح من خزائن، ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. حتى في وقت نزول الفتن نبينا صلى الله عليه وسلم يستجدي أن يربي أزواجه وأن يدرك هذه الحقيقة وأن يعلمها لمن وراءه أن الله سائلنا عن أزواجنا وبناتنا وأبنائنا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. بعضهم يربي أبناءه على أن الدين هو مجرد أخلاقيات عامة، مجرد تكاليف بسيطة خاضعة للحرية. مثال، تيجي تقول لواحد تعال صلي، يعني ده بيحصل، تيجي توقف مجموعة شباب مثلا تعال صلي، فيبص لك يقول لك شكرا والله أنا ما بعزمكش على الغدا عشان أقول لك تيجي تقول لي شكرا أو لا، أنا بقول لك تعال صلي. فواحد يقول لي شوف بقى الصلاة دي حرية، هل الصلاة حرية؟ ده مثال، يعني مثل لتكليف شهير يقول لك ملكش فيه، أنا هتحاسب، مش أنت ربنا اللي يحاسبني. هل حقيقة مثل هذا التكليف خاضع للحرية الشخصية؟ إن أنا عملته ما عملتوش، إذا كان هذا الأمر خاضعا للحرية الشخصية فحسب، فلما شرع الله ورتب الله أحكاما دنيوية على ترك الصلاة؟ الذي يترك الصلاة عموما لا يصلي جمعة ولا جماعة، جماهير أهل العلم على خروجه من ملة الإسلام، ماذا يترتب على خروجه من ملة الإسلام في الدنيا؟ يفرق بينه وبين زوجه، لا تقبل له شهادة في محاكم المسلمين، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. طيب، يبقى الصلاة دي حاجة بيني وبين ربنا بس، ولا بيني وبين ربنا من جهة وبيني وبين العباد من جهة؟ تخيل أن رجل يصلي على سطر ويسيب 75 سطر زي بعض الزبائن اللي بيصلوا الجمعة وما بيصلوش طول الأسبوع، هذا عند أهل العلم فاسق ترد شهادته، وإذا استقام على هذا الفسق يفرق بينه وبين زوجه. الله أكبر. يبقى الكلمة اللي بيقولوها لكم وبيغنوا بها عليكم في كثير من الإعلام كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، هذا الكلام يضاد معنى الإسلام، ومنه قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن عليك أن تراقب أبناءك تعبديا كما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه فيعلم أزواجه ذلك، ف فتأتي عائشة رضي الله عنها فتقول: يا رسول الله، تقوم من الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تخيل امرأة شافت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوم الليل في كل ليلة، ها هي هتعمل ايه؟ وبقية الأزواج هيعملوا ايه؟ إذن لابد من مراقبة الأبناء تعبديا وتصحيح المسار، وأن تقيمهم على مبدأ أننا مسلمون، والمسلم سمي كذلك ونعت بالإسلام لأن قضيته سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، من الواجبات العملية عليك أيها الوالد أن تحسن تأديب من تحت ولايتك. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: علموا أولادكم ثلاثة: حب الله ورسوله، وحب صحبه وآل بيته، وحب القرآن والتخلق به. أرجو أن ننتبه إلى الثالثة، أن نحب القرآن وأن نتخلق بالقرآن. من الأخطاء الشائعة قولهم: أصل كتير من الأولاد ما عندهمش أخلاق. نحن الأمة المسلمة المستسلمة لله تبارك وتعالى لابد وأن نقيد هذا الأصل، ألا وهو أن الأخلاق لابد وأن تكون أخلاقا إسلامية، لأن إسلامنا له ضوابط، حتى في الضوابط الخلقية قد تختلف بكثير جدا عن الضوابط الأخلاقية لدى الغربيين أو غير المسلمين. ولهذا لابد من التقييد، أننا لابد وأن نربي أبناءنا على أخلاقنا الإسلامية. الأخلاق في الإسلام ليست نسبية، بينما الأخلاق عند أصحاب الأفكار الوضعية العلمانية أخلاق نسبية تتغير وتتبدل بتغير الأحوال والوقائع. هذا غلط. الأخلاق في الإسلام أخلاق ثابتة. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما استباح الكذب مثلا إلا في ثلاثة مواضع. هذه المواضع الثلاثة جوزها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الفرع من الأصل. نبيك صلى الله عليه وسلم علمك الحياء، وعلمك أن تلزم من تحت ولايتك الحياء، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الوفاء، الثبات وعدم التلون. نبيك صلى الله عليه وسلم ألزمك بالغيرة، ألزمك بالغيرة. سبحان الله، أعجب غاية العجب لرجل يسير وقد تأبطت زوجته ذراعه وخرجت عارية تتلقفها العيون، ثم يقول على نفسه: أنا رجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم نعته بالضيافة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، لو وجدت رجلا مع امرأتي لقتلته بالسيف غير مصفح. السيف غير المسنون، علشان يبقى أبلغ في العقاب. لو وجدت رجلا مع امرأتي لقتلته بالسيف غير مصفح. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال لهم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، ووالله لله أغير منا. الله أغير منك على عرضك، فاتق الله في عرضك، وتأدب أيها الكريم بأدب الإسلام، وأدب من تحت ولايتك، غر على عرضك، وإياك أن تترك نساءك أو زوجك للشارع حيث التربية الفاسدة. قال نبيك صلى الله عليه: وعلى آله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أين هذا؟ في بيوت تترك الأولاد فريسة لإعلام لا يتقي الله، يتفوه بألفاظ مزرية في البيوت، يشاهد مشاهد فاضحة في البيوت، ثم تقول: كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. أخيرا، اجتهد أيها الكريم الفاضل، أيها الوالد الفاضل، اجتهد على تذكير نفسك دوما بالله، ولا يكون هذا إلا بسماع كتاب الله. وكثير منا أعاجم لا يحسن أن يفهم كثيرا من آي كتاب الله، فلا بد وأن يستمع لحديث رسول الله المفصل لكتاب الله. وإذا لم تستطع أن تفهم هذا فعليك بالعلماء، وإياك ثم إياك وشيطنة العلماء والاستهزاء بهم كما هو شأن البعض اليوم، فإن هذا هو أعظم سبيل لفسادك ولفساد من تحت ولايتك. قال الإمام ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالثلب أي بالانتقاص بلاه الله قبل موته بموت القلب. وليس معنى هذا أن العالم لا يخطئ، فلا ندعي العصمة إلا لمن عصمه الله. وأخيرا، إياك أيها الكريم الفاضل أن تقول لولدك: ليس لك أن تصحح أوضاعا خاطئة في البيت. بعض الآباء والأمهات يقول لابنهم: ما تتكلمش، ما تصححش، لما تشوف ابن إخواتك بيعملوا حاجة غلط أنت ما تقولهمش ده صح وغلط، هل ده صح؟ والجواب لا. في الصحيحين من حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: انطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا أي بنا صلى الله عليه وسلم، فلما وجد منا أن قد اشتقنا لأهلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا: أشتقتم لأهلكم؟ وفي رواية: أتركتم شيئا بعدكم؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال: انطلقوا إليهم فأقيموا فيهم وعلموهم وأدبوهم. وهذا محل الشاهد، فهم أبناء صغار، إلا أن الله تعالى لم يعافيهم من المسؤولية، مسؤولية النصيحة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسجديون، أيها المؤمنون، خطبتكم اليوم في أصل من الأصول، وهو رعاية أبنائكم وبناتكم ومن تحت ولايتكم، وأقمت عليكم الحجة، وأذكركم بالآية التي استهل بها المتكلم خطبته، وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الفضيل والأئمة على منابرهم أن يصلح أسر المسلمين. اللهم أصلح أسرنا واهدنا سواء السبيل، اللهم أصلح أسرنا واهدنا سواء السبيل. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء، اللهم انصر الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم أنقذ شباب هذا البلد، واحفظ بنات هذا البلد، ورب أطفال هذا البلد، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تجعلنا سبباً لمن اهتدى وأن تصلحنا ومن وراءنا ومن تحت ولايتنا. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.